محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، إنه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحرم حيوان إنسي متأنس ليس متوحشا، فلا يحرم ذبحه وأكله على المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ورحمه ورحمه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما إذا لم يكن صيد فلا بأس بذلك، فيذبح الإنسان مثلا الإبل، ويذبح البقر، ويذبح الغنم، ويذبح الدجاج، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس من الصيد. والله إنما حرم الصيد كالغزلان والأرانب والحمام، سائر الطيور، هذه هي التي تصاد صيدا. أما ما لا يصاد من الأشياء المستأنسة فإن هذا يجوز للمحرم أن يذبحه بنفسه وأن يأكله، ولا بأس بذلك، فهو لا يحرم بالإحرام على الشيء. الذي يحرم هو ما يسمى صيد، فهو يحرم على المحرم سواء كان الصيد من صيد الحرم أو خارج الحرم، ما دام الإنسان محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حرم صيد الحرم ما دمتم حرما، فما دام أنه محرم يحرم عليه. وإذا فك الإحرام جاز له صيد الحلال. أما حرم ما كان داخل الأميال مكة وفي حرم مكة، هذا يحرم على المحرم وغير المحرم، لا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء، لا ينفر صيده ولا يقلع شجره ولا يحش حشيشه احتراما للحرم، كل ما كان داخل الأميال. نعم.
ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم.
نعم، ولا يحرم، قل لكم صيد البحر
من الحرم
ما دمتم حرم. نعم،
من الحرم،
من الحرم. نعم، ميناء،
من الحرم،
من الحرم، ميناء ومزدلفة من الحرم، بس عرفات اللي خارج حدود الحرم، ميناء ومزدلفة. ها،
في شجر يسمونه البشام، هذا الشجر ويأخذون مشاوف ويقطعون منه.
اي، عاد هذا بعض العلماء رخص بالمسواك، مثل المسواك بعض العلماء رخص فيه، لكن ما يقلع الشجرة، لا يقلع الغصن اللي ما يحتاج إليه، إذا أخذ مقدار المسواك بعض العلماء أباحه وبعضهم حرمه أيضا حتى ولو كان المسواك.
طيب، في منهم طول العمر يأخذ المساويك ويشتري فيها،
المهم إذا أبيح أخذه هو ما يخاف،
يأخذ مو واحدة ولا اثنين، يأخذ شيء كثير 50-100 ويجي يبيعه.
أي لا، هذا ما ينبغي، لأن هذا يحتاج إلى أنه يكسر غصون الشجرة، يأخذ الشجرة، هذا ما ينبغي في الحرم، إنما يخرج إلى خارج الحرم، والشجر هذا خارج الحرم موجود مثل موجود أو أكثر، فلا ينبغي يتسلط على ما داخل الحرم وهو موجود خارج الحرم. نعم.
قياس والثمرة.
ها؟
قياس والثمرة.
الثمرة.
لو نبتت نعم شجرة لها ثمر من نفسها.
لا، الثمرة ما تعرف. ثمرة ما تعرف. تؤكل الثمرة. نعم، لأن الثمرة رايحة رايحة، تبي تسقط وتبي تذهب، فلا بأس بها. أو كذلك مثلا الكمعة اللي تخرج في الأرض، الكمعة اللي يسميها فجع، فهذه يجوز الإنسان يلتقطها، أو العرجون أو كذا، له دخل الحرم ما يخالف.
هذه الآية: وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما.
ما دمتم حرما. نعم، صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر وطعامه متعلكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أين؟
هذا إتيان من الجدة أو من محل آخر إلى مكة المكرمة، والمحرم يأكله، هذا يجوز
عليه. كيف؟
يعني ليس من المكة بل خارج المكة.
إذا كان محرم ما يتعرضه، وإذا كان غير محرم يأكل. لأن الله يقول: ما دمتم حرما، فإذا ما كان محرم لا يحرم عليه شيء إلا صيد الحرام. كان داخل هذا حرام على كل أحد في حال الإحرام وغير الإحرام أبدا لا يحل في حال من الأحوال، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له ولا أن ينفره، ولا حتى ولا ينفره عن الشجرة، لو وجده في ظل شجرة ما يجوز يأتي لهذا الظل حتى يطله من نفسه. نعم. نعم.
ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري.
نعم طير الماء، وإن كان له مثلا يعيش على الماء ويأكل السمك ودواما فيه، لكن ما دامت أنه يطير فهذا يعتبر من الصيد. نعم.
ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم.
نعم، التي ليست من الصيد مثل السباع مثل الذئب والأسد والنمر أو الكلب العقور أو الحية أو العقرب، هذا يجوز للمحرم قتله لأن هذا مؤذي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور والحية، فهذه تقتل لو الإنسان محرم حتى ولو كانت في الحرم، لو هي داخل الحرم فإنها تقتل هذه لأنها مؤذية. نعم، وهذه من الفواسق. نعم.
ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله.
نعم، إذا كان صيد ولو كان صيد لو تسلط عليه وأراد مثلا يأكل شيء من ما أو يعتدي عليه مثلا بعضه وكذا وقتله دفاعا عن نفسه فلا بأس بذلك. نعم.
دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي.
نعم، كل مؤذي يسن قتله، لأن المؤذي، لأن النبي قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، واختلفت الرواية هل هو خمس فواسق أو خمس فواسق، فمن ضبطه برواية خمس فواسق للإضافة خصه بهذه الخمسة، وإن قال خمس فواسق فكل ما اتصف بالفسق يجوز قتله، هل خمس أو غيره، لأن هذا النبي أخبر عنها عن خمس فواسق، النبي أخبر عن فسقها، فما اتصف بالفسق فإنه يجوز قتله. نعم.
ويحرم بإحرام قتل قبل وصئبانه ولو برميه.
نعم، كذلك الإنسان مثل القمل، القمل هذا أيضا ما دام محرم ما ينبغي يتعرض له، فلا ينبغي يتعرض له ما دام أنه محرم. نعم.
لا، ولو برميه ولا جزاء فيه.
نعم، لكنه هذا لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد، لكنه ما ينبغي أن هذا الفعل هذا نوع من الترفق. نعم.
لا براغيث وقراد ونحوهما، ويغمن جراد بقيمته.
نعم، الجراد نوع من الصيد، فلو أتلف شيء من الجراد فإنه يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له ولكنه يقدر بقيمته، وقد اختلف التابعون رحمهم الله في قيمة الجرادة، فأكثرهم رأوا أن الجراد قيمتها تمرة، فلو قتل 10 جراد وأخرج 10 تمر يكفي كفارة عنها. نعم. ولذلك يعني العلماء قرروا هذا ويرون أن التمر أيضا أفضل من الجرادة، لأنه يعني يقول تمر خير من جرادة، ولكن يصير يحتاط الواحد نفسه. نعم.
ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي.
نعم، المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور اضطر إليه يفعله، لكن عليه الفدية، مثل ما في حديث كعب بن عجرة لما أنه آذاه ومرسه قال النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. كذلك أيضا لو كان مثلا الشمس تضر رأسه يحتاج يغطيه، أو في برد شديد يضر رأسه يحتاج يغطيه، فلا بأس أنه يغطيه، أو كان فيه جروح ولابد من تغذيته فإنه يغطي رأسه ولو كان محرم، لكن عليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام.
وكذا لو يضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم.
نعم، لو اضطر إليه، لأن المضطر تباح له الميتة، أما إذا أبيحت له الميتة فيجوز له أكل الصيد. نعم.
ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة.
نعم، ما يباح للمس، يقول الله أنه محتاج أو مشتهين اللحم، ما يجوز لك هذا، لكن صار ما لقى شيء ينقله يبي يموت ما أكل وبلغ درجة أن الميتة تحل له، فهو مخير بين يأكل الميتة أو يذبح صيد ويأكله. نعم.
ولا عليه فدية في هذا؟
لا، ما عليه فيه مضطر. نعم. إلا ما طلتم إلينا. شغول الآخر رفع صوتك.
عنده سؤال.
ها؟
عنده سؤال.
سؤال رفع صوتك. نعم.
في سمعت واحد زميلي كنت أريد أعمل عمرة في 12 الحرم، وقال لي لو سويت عمرة في 12 الحرم عليك فدية، هل هذا صحيح؟
إيه، إذا سويت عمرة في شوال أو في القعدة أو في عفر وعليك وحجيت يكون عليك هدية تمتع.
لو ما
هو المقصود الأشهر الحرم، ما هو بالأشهر الحرم، المقصود أشهر الحج، وأشهر الحج شوال والقعدة.
أنا أبغى أسافر وقبل الحج
ما عليك، إذا أخذت عمرة وسافرت ما حجيت فلا عليك شيء، ما عليك شيء.
سؤال تاني صغير، امرأة جاها الحيض قبل تسافر سفر الوداع،
أي تسافر تسافر ولا عليها وداع؟
لا تطف، لا
تطف. الحائض ليس عليها وداع، ما عليها شيء.
مشكور. إذا ذبح المحرم الصيد يعتبر حرام على جميع محل أو محرم؟
أي نعم، أي حرام. إذا صادق محرم حيفه محرم عليه وعلى غيره، عليه وعلى غيره.
حكم الميتة،
حكم الميتة. نعم.
السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله.
نعم، تقدم لنا من محظورات الإحرام 6 التي هي تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وتقديم الأظفار وقص الشعر والصيد، هذه 6 محظورات، بقي 3 لأن المحظورات 9، 3 هذه كلها تتعلق بالنكاح، وهو عقد النكاح والمباشرة والوطء، فهذه 3 كلها تتعلق بالنكاح، فكل هذا محرم، لا يجوز أن يعقد، لا يعقد لأحد ولا يعقد لنفسه المحرم، وكذلك لا يجوز له أن يباشر امرأته ولا أن يقبلها، وكذلك لا يجوز له النكاح من باب أولى، فلا يطع زوجته. هذه من محظورات الإحرام 3، تلك 6، و3 كلها تتعلق بالنكاح.
الضرورة في المال ما يعني تأخذ حكم الخطأ؟
ضرورة
إذا أخطأ الإنسان بقتل صيد أو اضطر إلى أكله، ما يتخذ حكم في الجزاء؟ أقول إذا اضطر الإنسان إلى قتل صيد أو مثلا أخطأ في قتله،
أي
ما يحتاج مقابله إلى جزاء؟
إلى يضطر إليه، ما هو الظاهر إذا أذن له فلا عليه شيء، لكن شوف راجع ما هو مش عليها. ها، هذا
المجلد الرابع،
ما هو مش عليها
المجلد الرابع،
ما هو فيه، ما فيه صيد، ما فيه شيء. الظاهر إذا أذن مثلا ما أذن له زال عنه.
وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح.
نعم، يحرم هذا الفعل ولا ينعقد النكاح، ما يصح النكاح لأنه محرم وغير مأذون له في هذا، في هذه البرهة، فلا يصح. نعم.
ما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح.
نعم.
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد.
نعم ما في فدية إلا أنه بس محرم ولا ينعقد النكاح، ولو فعل هذا فلا يقال عليه فدية، ما يلزم شيء. نعم إلا أنه يعتم بهذا لأنه فعل محرم. نعم والنكاح ما صح. نعم.
ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد.
نعم حتى ولو فسد إحرامه، والله فسد إحرامي ما دام أنه محرم فهو يحرم عليه هذا الشيء. نعم.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده.
نعم كخطبة عقده، هذا ما لا يخطب للعقد ولا يعقد ولا يخطب امرأة، ولو قال يبي يخطبه وبعدين إلى حل يعقد ما يجوز هذا، لأنه كل هذا المحرم عليها النكاح هو دواعي. نعم.
الحمد لله
نحمده ونستعينه. اي خطبه.
تسمى هذه خطبه.
ها؟
خطبه هذه.
ها؟
هذه
من
الحمد لله
هي خطبه. الا هذه خطبه. خطبه النكاح. ولكن اول كتبه هو طلب النكاح.
ويكره للمحرم ان يخطب امرأة كخطبة عقده او حضوره او شهادته فيه. وتصح الرجعة. أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة.
أي نعم الرجعة يصح لأنها استدامة النكاح، هذه مو شيء جديد، لو طلق زوجته وراجعها وهو محرم فلا بأس بذلك.
يشهد
عليها. ها لابد من الإشهادين
لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوط.
نعم.
الثامن الوط،
لأنه الأمة شراءها إنما هي للخدمة، وإن كان أنه يبيعها لكن في الأصل شراءها للخدمة. نعم.
الثامن الوط، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحجفة في قبل أو دبور من آدمي أو غيره حرم.
نعم يحرم عليه ويفسد إذا كان حجه، يفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول يفسد حجه، وكذلك بالعمرة إذا كان قبل السعي فإنه يفسد حجه تفسد عمرته هنا أو قبل الطواف.
بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس هو الجماع، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسل نسوخهما ولو بعد الوقوف بعرفة. ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج.
نعم رضوا بفساد الحج وجرتبوا على ذلك أن يذبح بدنه ولم يستفسروا، فهو حتى ولو كان جاهل أو ناسي. نعم. وهذه مسألة فيها خلاف الجاهل والناسين.
لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد.
نعم يكمل نسكه ولو كان فاسد، وعليه بدنه وعليه الحج من قابل، لأنه أفسد هذه الحجة فلا بد أن يحج بدلها حجة أخرى، فهذا الذي يترتب عليه ثلاثة أمور: ذبح بدنه وإكمال هذا الحجة يكملها ولو هي فاسدة، يعمل جميع أعماله، والموضوع الثالث أنه يحج من قابل. نعم.
طيب الفاسدة هذه يكمل أعماله
إيه؟
لأن فيها ثواب،
لا بد لأنه هو دخل فيها لا بد أن يكمل ولو ما له فيها، ولو أنه أبطل ثوابه، هو أبطل ثوابه بنفسه لكن لازم تكميله، وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
على كل منهما بدنه.
اي كل واحد
عموما.
ها
أقول العموم فتوى الصحابة قال عليكم ما بدنه يعني واحدة.
لا ما هو بطاعة. لا كل واحد.
وإن كانت المرأة يعني مكره
ما عليها شيء مكره، لكن على من أكرهها؟
على بدنتين يعني.
اين عليه هو إذا أكرهها. نعم.
والموطوءة المضي أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس. فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ويقضيانه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. سنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحلا.
نعم، يعني في الحجة الثانية التي حجة القضاء يسن لهما إذا وصل الموضع الذي حصل فيه الوطئ يتفرق الزوج والزوجة ولا يجتمعان حتى تنتهي أعمال الحج. نعم.
والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه ولا فدية على مكرهة. ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. التاسع المباشرة دون الفرق وذكرها بقوله تحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة. فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطئ لأنه يجب به الحد دونها.
نعم، ولا يصح قياسه، فإن وإن كان فيه قول ضعيف أنه إذا أنزل وجب عليه، لكن الصحيح لا، لأن هذا يفارق، يختلف الإنزال عن الإيلاج، لأن الإيلاج يترتب عليه أمور عظيمة، يترتب عليها الجلد إذا زنى، ويترتب عليها الرجم إذا كان محصن، يترتب عليها كفارة، ويترتب عليه أمور عظيمة، هذا لا يترتب عليه، ما يترتب عليه هذا الشيء.
فإن وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة.
نعم، عليه بدنة وعند بعضهم عليه شاب في مثل الحالة. نعم.
أو أن باستمناء قياسا على الوقت وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى وخطأ. وخطأ في ذلك كعمد امرأة مع
في المسائل الثلاثة هذه اللي فيها هذا ما يريد. لا يفرقون بين يكون خطأ أو نسيان أو عمد، هذا كله يكون عليه الفدية. نعم.
وخطأ في ذلك كعمد امرأة مع شهوة كرجل في ذلك، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض.
نعم، لطواف الفرض، إذا كان مثلا ما طاف طواف الإفاضة وحصل منه الشيء هذا فإنه يعتبرون فسد إحرامه، فلا بد أن يخرج إلى الحل والتنعيم أو غيره ويحرم من جديد لأجل يطوف بإحرام صحيح، لأنه بالوضع هذا أو المباشرة أفسده.
عزان مبني على فتوى من الصحابة ولا على أدلة عقلية؟ خروجه إلى الحل،
خروجه إلى الحل والله ما أدري وش مبنين عليه، لكن هذا المذهب كلام من أحد من الصحابة حاكم وهؤلاء ما أدري. ما هو مش عليه ما في حاشي عليه.
بس يقولون المنصوص عن أحمد
أي
المغني قال المغني والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمد، فيحتمل أن مراد هذا ويحتمل أنه
لأنه الإحرام ما هو إحرام صحيح إلا العمرة، هذا هو معنى الإحرام يحرم بعمرة
ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقية فيلزمه سعي تقصير. والأول أصح
إنه مجرد يعني
إنه يحرم ويطوف
عمره ويطوف.
طيب الشيخ إذا كان في رمضان النهار سلم على زوجته
أفسد صيام
يعني إذا قبلها؟
نعم.
لا ما يفسد صوم
أو بشهوة
إذا أمنى فهو يفسد.
لا بس سلم عليها بس بشهوة. بشهوة
لا ما يفسد.
ما يفسد. أو بشهوة؟
لا نعم ولكنه ما ينبغي. ما ينبغي إذا كان بشهوة ما ينبغي. وإن كان بدون شهوة فلا بأس به.
من أفسد إحرامه. من أفسد إحرامه بعد التحلل.
إيه.
قبل التحلل الأول.
لا هين
هذا
عليه قبل
التحلل.
لا 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 اللي بعد التحلل الأول هذا اللي بعد التحلل الأول من أجل يطوف طواف صحيح ولا ذاك كله فاسد يمضي على مكان عليه ولا يحتاج يحرم مو فاسد ما يفيد بشيء يعني أنه فاتوى لكن هذا الذي ما فاتوى ذاك فاتوى الحج كله هذا أدرك الحج وقف في عرفات ورمى الجمار وحلق رأسه قبل هذا لكنه بكي عليه بعض الحج فهذا الذي بقي عليه بعض الحج ما يفسد حجه لأنه جاء أتى بمعظمه فهذا هو الذي يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمره من أجل أن يطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح
لكن ماذا يقول لبيك ماذا
وهذا هو اللي قال إنه بس مجرد إحرام لكن لابد من نية العمرة لأن الإحرام ما الإحرام لا يصح إلا بأحد العساك الثلاثة ومن المعلوم ان الافراد او القران هذا ما هو متاتي انت فهو يحرم بعمره نعم وش قال اقرا الخامسه اللي قريت تو عمر اعده
مختصر ما كامل
ها
مختصر
ايه؟
قال في النووي والمنصوص عن احمد ومن وافقه من الائمه انه يعتمد فيحتمل انه مراد هذا
اي
وقصد بهذا انه يخرج الى الحج ويطوف
ويطوف
ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقية
إيه؟
يلزمه سعي وتقصير
سعي وتقصير
والأول وأصح
يعني مجرد أنه يخرج ويحرم
أنه يخرج ويحرم ما يطوف
هذا الإحرام على أي أساس الإحرام ده وأيضا كلمة أنه يخرج ويعتمل العمرة ما تسمى عمرة إلا التي لابد لها من طواف وسعي وتقصير لم يحل النظر يعني هنا
إذا
طاف
وسعي
العمرة
يعني يظل عليه طواف
إيه طواف الإفاضة عليه طوف طواف الإفاضة
يعني يدخل نسك على نسك
ها؟
إدخاله نسك على نسك
لا هو ما أدخل على نسك بعضهم إذا أحرم يجوا يطوف طواف الإفاضة ثم طوف طواف العمرة هو
يعني يقدم طواف الإفاضة
إيه يقدم طواف الإفاضة
يجوز إدخال العمرة قبل الفراغ من تمام أعمال الحج
على هذا يجوز على قولهم هذا إيه؟ لهما لأن الحج عبارة عن انتهاء وهذا جزء منه ولا بالنسبة من بعد ما يحرم الحج يدخل العمرة عليه هذا ما يجوز قبل أداء الحج لكن هذا أدى معظم الحج أدى مثل ما أنه مثل ما فرقوا في الوقت بين التحلل الأول والتحلل الثاني وبعد التحلل الأول وقبل التحلل الأول يفسد الحج كله يمضيه ولا يفسد الحلال ففرقوا بين هذا لأنه أتى بمعظم أعمال الحج أما في هذا فهو إذا أحرم بالحج وأراد يدخل عليها العمرة ما يصح لأنه ما أتى بشيء من أعمال الحج ولا يستجد له أي عمل جديد بيدخل العمرة هي عمله هو لأن المعتمر والقارن والمفرد لا فرق بين أعمالهم فهو ما راح يستفيد فائدة بإدخال العمرة على الحج أما لو كان بالحج وأدخل العمرة نعم هذا لا بأس له
إذا كان بالحج وأدخل العمرة يصير
قارن يكون قارن أو مثلا أراد فسخ نية الحج يجعلها عمرة ثم بعدين يحرم بحج فله ذلك يوم نعم
لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم طواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرض إذا أنزل وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده المباشرة كسائر
لكن هذا في الوضع في الوضع الحقيقي نعم
لا
أقول أحسن لك عبارة المصنف تفهمها، لا يفهم منها أنه يقتصر على الطواف من وضع بعد التحلل الأول أنه يخرج إلى الحج ويطوف
على القول الأول. إيه؟ على القول اللي يقول وهو أظهر. إيه؟ لأنه ما إنه بس مجرد إحرام ثم يطوف وسوي ينتهي. إيه؟
هذا المفهوم العبارة.
هذا العبارة هو ذكر عبارتين قولين، لأنه يقول هو يعتمد قال يحتمل أنه يحرم ويحتمل أنه يحرم بعمره ويطوف ويسعى ويقصر، فالاحتمال الأول هذا هو مراده أنه يحرم ويطوف خلص ولا يحتاج إلى عمره. والقول الثاني أنه يطوف ويسعى ويقصر لهذا الإحرام يصير أتى بعمره، لكنه هو استظهر الأول قال أنه أظهر. نعم.
لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوقت، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبديع وغيرها. إنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول.
هذا الوطئ لكنه ذكرها بعد المباشرة المصنف، فيفهم منه أنه قصد بذلك من باشر فأمره، وهذا ما يفسد حجه مجرد وإن كان عليه كفارة لكنه ما يفسد، ما يفسد إلا بالوطء. والإنزال بالمباشرة ما يقاس على الوطء، بينهما فرق، وفرق بين الوطء والمباشرة. هذا يترتب عليه أحكام كثيرة على الوطء، وهم مثل هذا. هذا لا يجبر رجم وإجبار على الزانية الرجم والجلد والكفارة في رمضان وغير ذلك.
يعني على المذهب هناك حج وهناك إحرام، فالحج يفسد ولا يكون إلا قبل التحلل الأول.
ها؟
يقول على المذهب إن هناك حج وهناك إحرام.
أي نعم.
يفسد.
أي. لكن بس الأول. لكن قول المصنف هنا بالنسبة للمباشرة، أما بالنسبة للوطء لا شك وجب عليه الفدية، وعلى القول بأنه فسد ما تبقى منه فلا بد أن يحرم من جديد لأجل يصلحه. أما المباشرة فهم يقولون لا، وجبت عليه الكفارة لكنه يطوف ولا عليه شيء لأنه ما فسد شيء. هذا
يعني إحرام يكون إذا جامع بعد التحلل الأول يفسد الإحرام، لا يفسد
إذا جامع،
يعني قبل التحلل الأول يفسد الحج،
يفسد الحج كله، يفسد الحج كله وإحرام. وهذا حج صحيح لأنه أتى بمعظمه، ولكن هذا الإحرام الآن فسد، لابد من إحرام جديد له يخرج للحل حتى يجمع بين الحل، لأنه انتهى من عرفات، قبل يجمع بين الحل والحرم الخروج والعرفة، لكن الآن انتهى عرفة فهو يخرج للحل ويحرم من أن يجمع بين الحل والحرم في هذا الإحرام، لأن كل إحرام لابد يجمع بين الحل والحرم سواء لحج أو لعمرة. ففي العمرة يخرج إلى الحل ويجمع بينهم، وفي الحج لو أحرم من مكة يحرم من مكة لكنه يبي يرفع العرفات يصل جمع بين الحل والحرم.
إنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول لا أن يكون على وجه الاحتياط ومراعاة للقول بالإفساد. إحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس.
نعم، المحظورات الإحرام التسعة التي مضت هذه المحظورات محظورة على الرجال وعلى النساء، إلا أنه يستثنى بالنسبة للمرأة لبس المخيط وتغطية رأسها، وبدل تغطية الرأس يحرم عليها تغطية وجهها إلا إذا خشيت من الأجانب تغطي وجهها، وإلا فهي إحرامها. فالرجل إحرامه يكشف رأسه والمرأة تكشف وجهها.
أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، وتجتنب البرقع والقفازين.
نعم، وهناك أمور أخرى أيضا منعت منها، وإن كان الرجل أيضا ممنوع منها، لكن الرجل ممنوع من المخيط كله، فلذلك ما احتاج إلى تفصيل قفازين ما قفازين، هذه كلها ما احتاج إلى تفصيل لأنه ممنوع من كل مخيط. أما المرأة مهم ممنوعة من المخيط، فلذلك احتاج إلى تفصيل شيء من المخيط ممنوعة منه، وهي القفازين والبرقع اللي غطي وجهه والقفازين اللي داخل بيديها، هذا اللي هي ممنوعة منه المرأة. نعم.
قوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
نعم لا تنتقب، النقاب هو اللي يوضع على الوجه مثل البرقع، وكذلك القفازين هي اللي تدخل باليدين، شراب اليدين. نعم.
والقفازان شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة. ويفدي الرجل والمرأة بلبس بلبس
كما يعمل للبزاة، يعني كما يعمل الأصحاب اللي يستعملون الصقور، الصقور يلبسون شيء لكنه من جلد حتى إذا مسكوا هو وقع عليه ولا ما يضر بالضفور، يقيه هذا الشيء. نعم.
وتجتنب تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.
نعم هذا الحديث وإن كان فيما فيه. نعم.
فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها.
نعم في وجهها إذا خشيت من الرجال مثلا في المطاف أو كذلك عند رمي الجمار فهي تستر وجهها عن الرجال. أما إذا كانت في الخيمة ولا عندها أجانب أو في السيارة ولا عندها أجانب فإنها يجب عليها أن تكشف وجهها. نعم.
ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدمالج ونحوها.
نعم مهم المحرمة غير ممنوعة من لبس الحلي، فلو أحرمت عليها حليها فلا بأس بذلك، لأن النبي ما نهاها عنه ولا حرم عليه الصلاة والسلام، فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء معين، نهى عن القفازين ونهى عن النقاب، فمفهوم ذلك أن مهم منهية عن غير هذا، فلو أحرمت عليها مثلا حليها فلا بأس بذلك.
ويسن لها خطاب عند إحرام وكره بعده.
نعم لأنه هذا من الترفه بعد الإحرام، قبل الإحرام يستحب مثل ما يتطيب الإنسان قبل الإحرام بعد الإحرام ما يجوز. نعم. وهو هذا ما هو محرم الحنة لها بعد الإحرام لكنه مكروه لما فيه من الترفه، مكروه كراهة. نعم.
وقرها لهما اكتحال بإثم لزينة، ولها لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب.
نعم بغير طيب لأنها ممنوعة من الطيب. نعم.
والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب.
نعم. وللمحرم سواء عن امرأة أو رجل التجارة والبيع والشراء ولو أنه محرم هذا لا يمنع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم عرفتكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل استبتغاء الفضل من الله هو بالبيع والشراء، ليس عليكم جناح أن تبتغوا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام. فممكن الإنسان يحج وهو حامل معه تجارته، يبيع ويشتري، يبيع في منى ويبيع في عرفات ويبيع في مزدلفة وهو حاج، ما هو ممنوع من ذلك، لا بأس بهذا.
بالنسبة للأضحية مثلا الرجل المتمتع،
ها؟
متمتع هو وزوجة معه متمتعة،
اي
فالأضحية يعني شاء تكفي عن الاثنين ولا كل يلزمون؟
لا الهدي، هل قصدك انت الهدي؟ لا كل واحد يستقل بهدي، ما هم مثل الأضحية
عليها شاء وعليها
عليه شاء وعليها شاء،
هذا اذا كان متمتع.
اي اي نعم، يعني كل واحد منهم متمتع وكل واحد منهم مستقل بعمرته وحجه، ومن تمتع بالعمرة هي للحج فمستسر من الهدي، ولا في هدي يكفي عن اثنين. نعم الهدي سي الأضحية، الأضحية الإنسان في بيت يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وجميع أهل البيت يكفي عن الهدي، لكن الهدي هذا كل واحد. نعم.
وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال.
نعم يجب اجتناب الرفث والفسوق والجدال على المحرمين سواء من الرجال أو من النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالرفث هو الكلام في أمور النساء وما يتعلق بأمور النساء، والجدال والمراء شيء نهى عنه عليه الصلاة والسلام سجم في هذه المواطن، هذه مواطن عبادة وتلبية وذكر طاعة لله، يهمح الخصومات ومشاتمة ومسابة، فينبغي للإنسان أن يحترم المكان ويحترم هذه العبادة ويحترم أخاه المسلم ولا يتعرض حتى ولو أن أحد آذاه، ينبغي أن يتركه ولا يؤذيه ولا ينتقم منه، لأنه يحملك على أنك تضعف حجك وتنقص ثوابك بالجدال والمراء. نعم.
ويجتنب عن الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع.
نعم، تسن قلة الكلام مطلقة في الحج، إذا حج الإنسان فينبغي له أن يكلل من الكلام إلا ما دعت إليه الحاجة، إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتهليل والتلبية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما غيره من الكلام ما ينبغي للإنسان، مثلا بعض الناس ربما يتسلون بالمزاح وبالضحك مع بعض وكذا، هذا الأولى أن الإنسان يتجنب هذه الأمور، ينبغي أن يكون خاشع وعابد لله سبحانه وتعالى بين ذكر وتهليل، ويتجنب عن هالأمور هذه مثلا المزاح و المضحكات، هذا ما ينبغي له في الحج. نعم.
يعني رجل جوزين.
شو قلنا؟
يقول عيالا الرجال إذا كان عنده عيال مزوجين الضحية تشملهم
كلهم؟ لا لا، على أهل البيت. إذا كانوا متزوجين وهم عندك بالبيت نعم. فإن كان كل واحد مستقل للبيت كل واحد يضحي. لكنها النبي يقول تجزي الشات عن الرجل وأهل البيت. أهل بيت بالله، إذا كان والعيال معك في البيت نعم تكفي، وأنت قايم بالتقتهم فهي تكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. صلى على محمد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بيان بن قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وادخل فيه من الحجر، وقد رايت اساس ابراهيم حجاره كاسمه الابل. قال جرير: فقلت له: اين موضع اين موضع؟ قال: اريكه الان. فدخلت معه الحجر فاشار الى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها.
نعم، يعني حزرها، قدرها، قدر محل ما قال أن هذه أساسات إبراهيم، إنها مقدار 6 أذرع وشيء، ولذلك قال الأحساط والعمى قالوا أنه 6.5 أذرع.
يعني ما هو الحجر هذا في
الحجر؟ الحجر هذا 6.5 أذرع تبع الكعبة، والبقية ما يتبع الخارج عنه. نعم.
باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم، هذه آية من آيات الله، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم آمن في كل وقت وفي كل زمان، فكان في الجاهلية وقت الشرك، وقت ما الناس ما يعرفون لا دين ولا يعرفون شيء، إنما مذهبهم النهب والسلب والقتل، ومع ذلك لا يستطيعون أن يعملوا شيئا في هذا البيت. دخل الأميال ما استطاع يتعرضون، حتى أن الرجل ربما يقتل خارج الحرم ثم يلتجي للحرم، يدخل فيه ويأتي ولي المقتول، أبوه ولا ولده ولا أخوه، ويشوف قاتل أبوه ولا يتعرضه بشيء، بس يتابع ولا ما يطلع، ولا طلع اقتله، وهم هناك جاهلية جهلة. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت مهابة واحترام في قلوب الناس حتى ولو كانوا ما هم مسلمين، بعد ذلك عندما جاء الإسلام الله سبحانه وتعالى قوى هذه الأمور وأمر باحترامه وأمر بالتأدب فيه، والنبي أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث، ونهى أن ينفر صيدا، ونهى أن يقلع شجرة حتى الشوك كما في صحيح البخاري، ونهى أن يعبد شوك له شوك، مع أن الشوك فيه ضرر، ومع ذلك ما يجوز أنك تعرضه ولا تنفر الصيد ولا تصيده حتى ولا التنفير، لأن شكلك صيد بظلال وتبي أن تجي لها أظلال ما يجوز لك تروح لمه الأظلال ومن يطير هو ذا ما يجوز لك، هو سابقتك على هذا، فلا ينفر صيده. فهذا الله سبحانه وتعالى، ويذكر الله سبحانه وتعالى المنة على قريش ومن قبلهم في هذا البيت، ولم نمكن لهم حرما آمنا، وهم يشهدون بهذا الأمن ويعترفون به ويرون أن الناس يعظمونهم ويحترمونه ويعظمون هذا المكان، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى يسوق لهم الخيرات، يأتيهم الأرزاق من كل جانب، يأتيهم خيرات الشام وتأتيهم خيرات اليمن وتأتيهم خيرات نجد، فالبر يأتيهم من نجد ويأتيهم من اليمن خيراته والعسل، ويأتيهم من الشام كذلك أيضا الثياب والبر فيأتيهم من كل جانب يأتي إلى هذا البيت. وأما مشاهد ما نشاهده اليوم شيء ما يمكن يقاس في اليوم ولله الحمد، فتجد كثير من الناس اللي يأتون من بلاد بعيدة يجدون فواكه ما يعرفونها في بلاده، ويأتي آخر من جهة ثانية ويجد فواكه بلاده ويجد فواكه ما يعرفها في بلاده، فهذا كله تصديق لهذا وهذه معجزة، وهذا تصديق، وهذه من معجزات القرآن في كل وقت تظهر معجزات القرآن، هذه من معجزات القرآن أنه يجبى تصديقا له ثمرات كل شيء، حتى من بعض العلماء رحمهم الله قال إن ثمرات كل شيء، كل شيء تشمل كل شيء، حتى الأوادم اللي فيهم خير وفيهم نفع يجيبهم الله لهذا المكان، حتى الأوادم، فهو يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل شيء، حتى ثمرات العقول وثمرات العلم وثمرات الفكر وثمرات، فهو عام في هذا كله، وهذا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم حتى اللقطة ما يجوز إذا أحد يتعرضها، إذا وجدها ساقطة كل من يتركها ما يجوز صاحبه، ما يجوز إذا أحد يتعرضها وفي غيره يأخذها الإنسان ويعرضها ويعلن عنها، فإذا ما جاءها أحد وتم السنة فتكون ملك له. نعم. أما لقطة مكة فهي ما تملك بحال من الأحوال. نعم. إلا إذا الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة وساط الناس مثل الريال الريالين 5 ريال لما تتبع عن متوسط الناس، لو وجد الإنسان وخلاه ما يخالف،
لو حصل يعني مثلا لقطة فين وديها يعني
لا يجي لا يتعرض يترك ما حول
كانت فلوسه كثيرة
مهما كان
يترك يعني مثل الوالي الأمر ولا كذا
لا لا أحسن يتركها لكن لو عد تسرع وأخذه وهو يأتي بها لمن يحفظها يعرف أنه يحفظها لكن لا تركها ويحفظ غيره أحسن له نعم.
باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الباد والطارئ معكوفا محموسا
نعم. سواء العاكف فيه والباد الذي يأتي للعمرة من بعيد أو من قريب هو المقيم في مكة سواء ما ينبغي أن هذا يفعل عليه بشيء لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس وأمن للناس كلهم ما هو مخصوص لأهل البلد الناس سوى فيه فلا ينبغي مثلا إنسان يقول لا أن تجنبي أنت كذا لا كلهم سوى في هذا البيت نعم والخلاف في البيوت مكة هل تملك أو ما تملك وهذا عاد خلاف بين العلماء شوف المصنف الشارع على الترجمة لأن المصنف يفرق بين البيوت وغيرها.
يقول أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقة في النظرة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائل من احتاج سكن أخرجه ابن ماجة وفي إسناده انقطاع وإرسال وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد
وعمر هذا ظاهر المصنف رحمه الله أنه لا بأس ببيع البيوت مكة ويجبتاه ويتوارثونه لأن هذا هو المعمول فيه كانوا يتوارثون وقول النبي ما هل ترك لنا عقيل من رباع أو جور فهذا المصنف وإنما حمل قوله سواء العاكف فيه والباد أنه داخل الحرم وداخل المسجد الناس يتساوون فيه أما في البيوت اللي هم يعمرونه فهذا لا فاللي ساكن ومعمر البيت هو أحق من غيره لكن في داخل الحرم نعم فهذا المصنف فرق بين هذا وهذا نعم نعم
حدثنا أصبه قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عبد بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور
نعم لأن عقيل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وهاجر معه علي رضي الله عنه وكان لهم بيوت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بيوت آبائه وأجداده وكذلك أيضا علي رضي الله عنه لكن عقيل تأخر بعدهم وتأخر فهو باع البيوت قال ما ترك من شيء بيعه وراحت ولو كانت ما يصح كان ما صح البيع ورجعها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه ولا زال في عهد عصر الصحابة وعصر التابعين يبيعونها ولا مثل ما بيع دار الندوة وغيره ودار الأرقام وغيره نعم
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا
أي لأنهم مسلمين نعم
لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر
ونعم كانوا كافرين ولا مسلمين ولا يرث الكافر المسلم ما تبو طالب على الكفر وهذا ولا مسلمين المسلم ما يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا
نعم
يرث
الكافر
إذا كان في بلد الإسلام يقول مال الكافر إذا كان في بلد المسلم يقول مال الكافر إذا كان في بلد إسلام وين
هذا يأخذ بيت المال إذا كان مال واحد يصير في من أن يأخذ بيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين لأن هذا ما هم ميراث هذا مثل الأموال اللي نأخذ منهم من الغنيمة هم الغنيمة وكذا هذا ما هم ميراث نحن
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هشام وبني عبد المطلب.
نعم عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام تحالفوا على أنهم يقاطعون بني هاشم من أجل أن يسلمونهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم تآملوا وكتبوا كتابة ضد بني هاشم من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك بني عبد المطلب لأن بني عبد المطلب من موالين بني هاشم وكانوا معهم، ولذلك حصروهم في الشعب شعب علي هذا، ولا مكن واحد يدخل لهم ولا أحد يدخل لهم شيء يبيع عليهم ولا يمكن يشترون شيء ولا يبيعون شيء علشانهم يموتون من الجوع ويسلمون النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إذا دخلنا إلى مكة فإنا ساكنون هناك في يعني في الأبطح الذي سكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أنه ما راح يدوره ما راح ينزل بدار أبوه ولا راح ينزل بدار أبو طالب ولا ينزل راح أنه ما له شيء عليه الصلاة والسلام، فهنا وسكن هناك عليه الصلاة والسلام بالمحصل هنا.
وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلامة عن عقيل ويحيى بن ضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن هشام وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم إبراهيم عليه السلام دعوة لهذا البيت دعوتين، دعا في الأول عندما أتى بهاجر وإسماعيل معها ربيع ووضعهم هنا تحت شجرة بجوار الكعبة، ولما وضعهم وذهب رجع إلى الشام وقف يوم اختفى عنهم وصاروا ما يشوفونه وسأل الله قال اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، لأن في ذلك الوقت وادي ما هي بلد، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك دعا دعوة ثانية لما أنه كبر إسماعيل واستقروا الناس وسكنوا عنده وصار بلد، قال اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا عليه السلام لهذا البيت عدة دعوات، دعوة قبل أنه يجعله بلد وصار بلد استجاب الله دعوته، من وقت ما وضعهم من وقت ما دعا جعله الله بلد وصار بلد عندما سكن صار إسماعيل وظهر ماء زمزم ومروا الناس وسكنوا فيه وصار بلد وسكنوا عند إسماعيل، ولما كبر إسماعيل تزوج منهم. ثم بعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام وبنى البيت هو يا إسماعيل، ثم بعد ذلك أيضا عاد لما رآه أنه بلد مستقر قال اللهم اجعل هذا البلد آمن، سأل الله يجعل هذا البلد آمن وأن الله يرزق له من الثمرات، وقد استجاب الله له دعاء من ذلك الوقت إلى هذا الوقت وهو بلدا آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء ومؤمن من الاعتداءات ومؤمن من كل شيء ورتب على من فعل فيه شيء رتب له أنواعا من العذاب، ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وجعل من عقوبة من أن هم أن يعمل بمعصية فيها أن الله يعاقبه قبل أن يعمل المعصية، وهذا خصوصية لهذا الحرم بخلاف المحلات الأخرى لو هم ما يؤاخذ ولا يعاقب حتى يفعل، أما هذا بمجرد إرادته ومن يرد في بإلحاد بظلم يقوم من عذاب أليم. هذا كله شيء من الله سبحانه وتعالى فضل هذا البيت وأعطاه هذه المزايا فيها آيات بينات. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ولله على الناس فرض الله على الناس حج البيت، كل هذه آيات من آيات الله. نعم.
وإذ قال باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
نعم، الله سبحانه وتعالى فضل هذا المكان وجعل هذه الكعبة قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فما دامت الكعبة قائمة فأمور الناس قائمة، وإذا هدمت فهذا أوان قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن علامات الساعة، العلامات العشر الكبار التي إذا خرج واحدة منهم تتابعت البقايا كنظام انقطع سلكه، فذكر منهم أن بالسويقتين يأتي من الحبشة ويهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويرقيها في البحر، فهذا وقت قيام الساعة. ففي ذلك الوقت التي تهدم الكعبة يرفع القرآن أيضا من صدور الرجال ومن المصاحف، فلا يوجد حرف من القرآن لا حفظا ولا في المصاحف، لأنه ما بقي إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. فهذه الأمور وفيها خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام أنه يقتل الدجال، لكن هذه أمور قابل تخريب الكعبة. تخريب الكعبة ورفع القرآن من صدر الرجال ومن المصاحف ما بعده إلا قيام الساعة، حتى ما يبقى في الناس من يقول الله الله، إنما يتهارجون كما تتهارج الحمر. فهو ما دام قائمة جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو بن مبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشورا قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء يصومه فليصم ومن شاء يتركه فليترك.
نعم، كان بالأول مجبورين عليه، مفروض عليهم فرض، فلما نزل فرضية صيام رمضان خيروا بالصيام، صار صيامه نافلة وليس بأمر لازم. وشاهد ذكر أن هذه الكعبة معظمة من قديم الدهر، ففي ذلك الوقت وهي تكسى في ذلك اليوم في اليوم العاشر المحرم وضع عليها كسوتها، فهي معظمة ومكسية من قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخلاف جاري من أول، هل هو تبع أو غيره أول من كساها، فالمقصود أن هذا البيت معظمة وجعل الله سبحانه وتعالى تعظيمها في قلوب الناس حتى المشركين وهم مشركين وعظمونها تعظيما عظيما، والناس يعترمون الكعبة ويحترمون البلد اللي فيها الكعبة ويحترمون أهلها ويعظمونهم تبعا لتعظيم الكعبة. احنا لا، الشرك غيره، الشرك وذنوب وأعمال المعاصي أو أعمال فتنة فيها وكل ما هذا يشمل كل شيء والقتال فيه كل هذا داخل فيه.
حدثنا أحمد قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج تابعه أبان وعمران عن قتالة.
نعم ياجوج وماجوج إحدى العلامات الكبيرة، إحدى العلامات العشر التي تخرج. أول ما يخرج أول العلامات هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس ينتظر الناس أنها تشرق من جهة المشرق فتخرج من جهة المغرب، فهناك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع، وهذه أول الآيات، ومنها وجود الدخان
قبل خروج
الدابة. نعم قبل خروج الدابة، ومنها خروج الدابة، ومنها نزول عيسى عليه السلام، ومنها يجوج وماجوج، ومنها المسيح الدجال، وكذلك منها المهدي الذي يخرج عند حصول الفتن والقلاقل وكذا، ويملأ الأرض عدن وكفر كما ملأت ثمن وجورة. فهذه العلامات العشر التي تقع إذا وقعت خلاص تتابع وقوعها حتى تقوم الساعة. نعم.
تابعه أبان وعمران وقتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن أقتدي
نعم
بهما.
نعم كان في ذلك الوقت في مكة فيها أشياء تهدى إليها من ذهب ومن فضة وتجمع للحاجة وقت الحاجة، لو حصل في الكعبة أو شيء كان تصلح منها. فعمر رضي الله عنه قال الآن الناس بخير وكثرة الخيرات عندهم، ولو تحتاج إلى الكعبة ما احتاجت إلى الناس، كان الخليفة يقوم فيها، فأنا أفكر أني أخذ هذا الذهب والفضة التي فيها ووزعها على الناس والشور تبدأ. قالوا لكن هذا موجود زمان النبي أبو بكر ما سووه، قال هم الذين يقتدى بهم فترك. رضي الله عنه.
Hey.